إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا المقام نرحب بشيخنا المفضل أبي خالد وليد بن عبد الله مقرم حفظه الله ووفقه وجزاه الله خيرا على حضوره وعلى مجيئه لإفادة إخوانه من هذه الفوائد القيمة، وهذه مشاركة يسيرة بين يدي شيخنا حفظه الله تعالى، نتذاكر فيها قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. انظر إلى هذه الآية العظيمة التي فيها فوائد وأمور، منها قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك. قال العلماء: يعني واذكر يا محمد، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واذكر يا محمد إذ قال ربك. وإذ هنا ظرفية، أي اذكر ذلك الزمان الذي قال الله، يعني نذكرك به، إذ قال ربك للملائكة. ولم يذكر أحد من العلماء أن إذ هذه الزائدة إلا أبو عبيدة، فقال القرطبي: قد اجترأ أبو عبيدة في هذا وهو من أئمة اللغة، لكن سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هنا أي أبناء بني آدم الذين يخلف بعضهم بعضا في الأرض لعمارة الأرض بطاعة الله جل وعلا، وهذا هو المراد من خلق الخليقة. خلق الله هذه الخليقة من الإنس والجان، إنما خلقهم من أجل أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يوحدوه، هذا هو المطلوب، وهذا هو سر هذه الحياة. سر الحياة أن نعبد الله جل وعلا ولا نشرك به شيئا، وأن نلتزم دين الله عز وجل، وإنما هذه الدنيا زائلة وفانية، نعيش فيها زمنا يسيرا ثم نغادر إلى عالم البرزخ، حيث القبر، وإما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، ثم تقوم الساعة وينقسم الناس إلى أهل الجنة وأهل النار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هؤلاء هم الخلفاء، ومنهم الخليفة الذي ينصب على الناس، وهذا أمر فرض واجب، من يكون الخليفة يسوس الناس ويرعاهم ويحميهم، وله وعليه واجبات، وعلى الرعية كذلك واجبات شرعها الله جل وعلا. إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، فكأنهم قد علموا علما خاصا، كما قال المفسرون أن من بني آدم من يكون مفسدا، من يكون يسفك الدماء. والواقع المشاهد أنه حصل من ذلك شيء من الإفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حصل شيء من ذلك، وليس قول الملائكة لربهم حين أخبرهم بالخليقة أو بأمر الخليفة ليس عن اعتراض كما قال أهل العلم، وليس لهم أن يعترضوا، وكيف لهم أن يعترضوا وهم لا يعصون الله ما أمرهم كما وصفهم. قال العلماء إنما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا من باب الاستكشاف والاستعلام، فهم تعجبوا وأرادوا أن يعرفوا السر، وكان في عندهم أنهم سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، وهذا أمر مرفوض أو أمر غير مرغوب فيه، أن يكون الإنسان مفسدا ليس فاسدا، لأن الفعل يفسد من الفعل أفسد، أي فيكون مفسدا أي مفسد في الأرض. هذا تأباه الملائكة، وجاء ظهر أقوام في هذه الأمة دأبهم الإفساد في الأرض، سفك الدماء وقتل الناس فرادى وجماعات، فالملائكة سألوا سؤال استكشاف وليس سؤال اعتراض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والشأن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنه كما قال بعض العلماء أنهم إذا كان الأمر كذلك فلنكن نحن في الأرض ونحن على استقامة وعلى ديانة وعلى تقديس، ليس مننا شيء من المعاصي. لهذا أن الملائكة تأنف من سفك الدماء، وأنها تحب المؤمنين، تحب الصالحين، تحب أن تكون الأرض خالية من الفساد ومن سفك الدماء. والملائكة تستغفر لبني آدم بالليل والنهار، أي قصدي للمؤمنين. قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا السر، أنتم لا تعلمون، عندي علم ليس عندكم في هؤلاء الذين سيخلفون في الأرض، فإني سأرسل منهم الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كل أولئك سيكون من بني آدم فيملؤون الأرض صلاحا، أنتم لا تعلمون هذا، ولكن سيأتي الزمان الذي ستعلمون بهذا. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، الإمام إمام أهل الحديث، وكذلك إمام في القراءات، له قراءة الإمام الأعمش، يروي الحديث عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الأرض أو يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. ومعنى تنادوا أي نادى بعضهم بعضا إلى المطلب الذي يطلبونه، أنهم وجدوا هؤلاء الأقوام يذكرون الله عز وجل مثل هذه المجالس، يذكرون الله عز وجل فيحفونهم بأجنحتهم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وهذه فيها إحاطة ورحمة بهؤلاء الذين يذكرون الله. فيسألهم ربهم، يسأل الملائكة بعد انقضاء المجلس وهو أعلم منهم، ولكن الله عز وجل يريد شيئا، يسألهم ماذا، كيف وجدتم عبادي، أو ماذا يقولون؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول أي الله عز وجل هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني، كيف لو رأوني؟ قالوا فيقولون كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. انظر، فالله عز وجل سألهم هل رأوني؟ قالوا لا والله. فيه رد، هذا فيه رد على الزنادقة، فيه رد على الزنادقة الذين يقولون أو يقول أحدهم إنه رأى ربه في الدنيا بعينيه، كما يقول بعض أهل الحلول والاتحاد، بعض أهل البدع والمنحرفين يكذبون على الناس أنهم يرون الله في هذه الدنيا. ولا أحد، كما جاء في صحيح مسلم، لا أحد يرى ربه في هذه الدنيا. نعم يرونه في الآخرة، يراه المؤمنين، يراه المؤمنون المخلصون، يراه المؤمنون فقط، وهذه عقيدة أهل السنة. قالت الملائكة لا والله ما رأوك. قال كيف لو رأوني؟ قالوا كان أشد لك تمجيدا وتسبيحا. إذن هناك رؤية ستكون في اليوم الآخر خاصة بالمؤمنين، وهو أعظم النعيم، أعظم النعيم أن ترى الله جل وعلا في جنات النعيم. قال فما يسألوني؟ قالوا يقولون يسألونك الجنة. قال فيقول وهل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ كيف لو رأى المؤمنون الجنة؟ هم يعملون هذه الأعمال، وهذا التسبيح، وهذا التمجيد، وهذا السؤال، وهذا دأب المؤمن، دأب المؤمن أنه يسأل ربه الجنة، يسأل ربه الجنة بالليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حولها ندندن، حينما قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة، قال حولها ندندن. فالقصد من هذا أن المؤمنين يسألون ربهم الجنات. قال كيف لو رأوها؟ قالوا كان أشد لها طلبا وأشد لها رغبة، أو أشد فيها رغبة في الجنات. قال فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قالوا وهل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا كانوا أشد لها مخافة وأشد لها ابتعادا أو بعدا منها. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقول ملك من الملائكة إن فيهم رجلا ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال فيقول أي الله هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وإن لم يكن ذاكرا معهم معنى الكلام وإن لم يكن هذا الجليس جاء لذكر الله وإنما جاء لحاجة فكيف بالذاكرين كيف بالذاكرين. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري فوائد عظيمة منها فيه إشارة إلى الملائكة أنكم قد قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ففيها مثل هؤلاء الأقوام الذين هم من الخلص فيهم هذا. هل انكشف لكم بعض السر؟ فيهم الأنبياء والرسل فيهم الصديقون والشهداء والصالحون فيه تنبيه للملائكة وفيه أن صالحي بني آدم تعتريهم الشهوات والشبهات ومع ذلك كثير منهم يستقيم على طاعة الله فيرتفع مقامه عن الملائكة لأن الملائكة عليهم السلام ليس فيهم نوازع الشر والفساد والإفساد ليس فيهم هذا إنما هم خير خالص خلقهم الله عز وجل من نور خلقهم من نور وخلقهم لطاعته المطلقة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهذا ويحه كيف نجا إذا مات الإنسان. قالت بعض الملائكة مات على الإسلام والسنة وهي السعادة الحقيقية إسلام والسنة والتوحيد مات على هذا وقبض على هذا. فتعجب بعض الملائكة ويحه كيف نجا كيف نجا كيف نجا من الشياطين كيف نجا من الشهوات كيف نجا من الشبهات كيف نجا هذا كيف صار من أهل الإيمان. هذا توفيق من الله عز وجل ليس بيد الإنسان إنما هو التوفيق والخذلان لأهل الفجور والكفران. تعجب كيف ينجو هذا الإنسان وسط الفتن استحق الجنات. ففي بني آدم خير عظيم في صالحيهم وفيه أيضا فيه أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا وإنما يرى في الآخرة كما هو معتقد أهل السنة وفيه رحمة الملائكة ومحبة الملائكة لبني آدم الصالحين وفيه كذلك أيضا فضل الذكر وأهل الذكر والمرتبطين بذلك فيه أمور كثيرة عظيمة ولعلي قد أطلت على شيخنا فنكتفي بهذا القدر والكلمة عنده جزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على ما من به علينا وأسدى من نعم إذا أعددناها فلا تحصى وهو القائل عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي وفقنا لما وفقنا له ولولا توفيقه جل وعلا لما وفقنا، والحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا الجامع وفي هذه الدار، دار الحديث بالشحر في جامع التقوى. نسأله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما نشكر لأخينا الشيخ الفاضل أبي العباس فؤاد بركات حفظه الله على ترحيبه وكلمته الطيبة النافعة قيمة التي أتحفنا فيها بفوائد من آية الذكر الحكيم ومن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله خير الجزاء. وكان ضمن كلمته الكلام على رؤية الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قال لملائكته وهو أعلم بذلك منهم حين قالت الملائكة لله تبارك وتعالى حين سألهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم يصلون وتركناهم يسبحون ويحمدون. قال جل وعلا فهل رأوني، فيقول لا، فيقول جل وعلا فكيف لو رأوني، قال كانوا أكثر تحميدا وتسبيحا وتهليلا وتكبيرا إلى آخر الحديث. وكان من ضمن المواضيع المطلوبة أن تطرق في هذه المحاضرة هذا الموضوع، فسبحان الله رجح الشيخ أبو العباس طلب من طلب الكلام في هذا الموضوع، وإلا فقد طرقت مواضيع لكي يكون الكلام عنها ولم يترجح لنا شيء، لكن ترجح لنا بعد كلمة الشيخ أبي العباس حفظه الله الكلام عن هذا الموضوع، موضوع رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. وهذا موضوع مهم، ولذلك كتبه علماء أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم في كتب العقيدة، فما من مؤلف إلا وذكر فيه هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. وهذا من أعظم النعيم كما سمعتم على الإطلاق، فلا نعيم أعظم يوم القيامة من نعيم النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. ولا يغتر بكلام الزمخشري القائل عند ذكر فضل الجنة، قالوا أي نعيم أفضل من هذا، وهذه اعتزالية لا يفهمها إلا أهل العلم. فهو لا يريد بهذا الكلام ما ذكر، وأي نعيم أفضل من نعيم الجنة بعد أن ذكر فضل الجنة، لا، هناك ما هو نعيم أعظم، وهو الذي تنكره أيها الزمخشري أيها المعتزلي، ألا وهو رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ ناظرة. وصف الله جل وعلا وجوه أهل الإيمان بالنظارة والبهاء والحسن والجمال، كيف لا تكون هذه الوجوه قد علتها النظارة وعلاها الجمال والبهاء والحسن وهي تنظر إلى الله تبارك وتعالى فبنظرها إلى الله تبارك وتعالى كسيت هذا البهاء، كسيت هذا الجمال وهذا الحسن. وجوه يومئذ ناظرة، لماذا عاد الله جل وعلا في قوله إلى ربها ناظرة إلى الوجوه؟ لأن محل النظر في الوجه وهما العينان، فمحل النظر في الوجه وهما العينان، فقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا في كتابه الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة، هذه الزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله الكريم. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله جل وعلا يأتي أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا يا رب لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا وهل أزيدكم؟ فيقولون وماذا على هذا يا ربنا من زيادة؟ فيكشف ربنا جل وعلا الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فما أعطوا نعيما أعظم من نعيم النظر إليه جل وعلا. في حديث آخر قال جل وعلا كما أخبر عليه الصلاة والسلام أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقال عز وجل في كتابه الكريم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم، ما أعظم هذا النعيم الذي عليه الأبرار، إنه نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أي إلى كل نعيم، وأعظم هذا النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب الله جل وعلا رؤيته عن الكافرين. فكما أن أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم، فإن من عظيم العقاب حرمان هذا النعيم، وأن يحجب جل وعلا رؤيته عن الكافرين. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: قد استدل بهذه الآية على ثبوت النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأكد الإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى: لما حجب الله جل وعلا رؤيته عن الكفار حال السخط، فدل ذلك أن المؤمنين دل ذلك على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وذكر ذلك الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في نونيته، قال رحمه تعالى: ولقد أتى في التطفيف، أي في سورة المطففين، أن القوم قد حجبوا عن رؤية الرحمن، فدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالمي الأزمان. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في إثبات رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة، وقد عدت أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة. قال في من عد الأحاديث وبعض الأحاديث المتواترة، قال: ومما تواتر حديث من كذب، أي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، أي حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، أي والأحاديث في رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة، ورؤية شفاعة، أي وأحاديث الشفاعة متواترة، ورؤية شفاعة والحوض، أي الأحاديث في الحوض، في حوض النبي عليه الصلاة والسلام تواترة، وأن الناس يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. من شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لكن يذاد عن هذا الحوض أهل الكفر وأهل البدع الذين يبتدعون ويحدثون في دين الله جل وعلا، ويشاركون الله جل وعلا في تشريعاته. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنه لا يدادن أقوام عن حوضي يوم القيامة، فأقول أمتي أمتي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، حين يقال له إنهم غيروا وبدلوا. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أي أيضا من الأحاديث المتواترة، الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين. فحديث الرؤية متواترة، وأعظم هذه الأحاديث حديث جرير ابن عبد الله البجلي اليمني كما في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بتشديد الميم، أي لا يحتاج، لا تحتاجون إلى انضمام وأن ينضم بعضكم إلى بعض. شأن رؤية الشيء الصغير الغير واضح كرؤية الهلال أول طلوعه فإنه لا يرى، فمن رآه وأراد من غير أن يروه قاله تعالى فينضم بعضهم إلى بعض لكي يرونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تضامون في رؤيته، لماذا؟ لأنها رؤية واضحة ظاهرة، كما أنكم لا تحتاجون إلى انضمام وضم بعضكم إلى بعض حين ترون القمر ليس دونه سحاب والشمس ليس دونها سحاب. لا تضامون في رؤيتي، وفي لفظ لا تضامون بتخفيف الميم، أي لا تظلمون، لا يلحقكم ضيم أي ظلم في هذا ومنع. الرؤية متيسرة وسهلة وواضحة، لا أحد يلحقه ضرر، فلا يرى كما يرى غيره، وإنما أهل الإيمان جميعا يرون الله جل وعلا رؤية واضحة سهلة لا صعوبة فيها، ولا يلحق ناظرها مشقة ولا ضيم ولا ضرر. وفي لفظ لا تضارون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضرر. فهذا الحديث فيه بيان لما اعتقده أهل السنة والجماعة من رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم. وأهل البدع قد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد، فمنهم الخوارج ومنهم المعتزلة ومنهم الجهمية ومنهم الأشاعرة، وإن كانوا يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة إن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، لكنهم لا يثبتون رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة بالعينين، أي أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا بأعينهم. أما الأشاعرة فإنهم يقولون يرونه ببصيرتهم، ببصيرتهم، ويقولون يرونه لا إلى جهة، ومنهم من يقول يرونه من جميع الجهات. وكل هذا ضلال وباطل، حتى أن المعتزلة قد ردوا عليهم، ولذلك طائفة من الأشاعرة رجعت إلى قول المعتزلة فنفت الرؤية لما رأوا من صحة إلزام المعتزلة لهم بما يلزمهم، إما أن يثبتوا رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة بالعينين، وإما أن ينفوا رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. وأما أن يقولوا إنه جل وعلا يرى بالبصيرة أو يرى من جميع الجهات أو غير ذلك، فكل هذا ما يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذا كنا لا نرى الله جل وعلا في الدنيا كما سمعتم معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، لماذا؟ لأن أبصارنا لا قدرة لها ولا تستطيع أن تتحمل رؤية الله جل وعلا في الدنيا، ولكن في الآخرة الله جل وعلا ينعم على أهل الإيمان بقوة عظيمة، فتكون عندهم القوة في أبصارهم كما تكون عندهم القوة في أجسادهم وفي جوارحهم، فحينئذ يستطيعون النظر إلى الله جل وعلا كما سمعتم. هذا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام قد طلب من الله جل وعلا رؤيته في الدنيا كما قال جل وعلا في كتابه الكريم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك. قال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ربنا عز وجل أجاب موسى عليه السلام بقوله: لن تراني، أي في الدنيا، ولن تستطيع هذا الجبل الصلب القوي العظيم لا يستطيع أن يتحمل رؤيتي، فكيف بك أنت يا موسى؟ هل أنت أعظم من هذا الجبل تستطيع أن تتحمل رؤيتي إذا تجليت لك؟ فانظر إلى الجبل. كان جل وعلا يقول: أنا سأتجلى لهذا الجبل وانظر ماذا يكون من هذا الجبل. فما الذي حصل؟ هذا الجبل انهد، فما استطاع أن يتحمل رؤية رب العالمين جل وعلا. وقد جاء وقت الأذان ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن رجل من الصحابة، ولا تضر جهالة الصحابي، ففي هذا الحديث عن رجل، وجاء في حديث آخر تسمية صحابي آخر لعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اعلموا في لفظ تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما سمعتم في كلمة الشيخ أبي العباس حفظه الله في رد على الزنادقة الذين يدعون أنهم يرون الله جل وعلا وأنه يتجلى لهم تبارك وتعالى إذا خلوا في خلوات وأتوا بأذكار يزعمون أنهم خصوا بها وليست من أذكار القرآن ولا من أذكار السنة، وبعد ذلك يزعمون أن الله جل وعلا يكشف لهم الحجاب. وكما ذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله، وهذا مما كان منه من شطحات، ولكن ذكر أنه قد رجع آخر حياته، لكن هذا قد ذكره في بعض كتبه ما يسمى بمقدمات المجاهدة، ونجاهدنا أنفسهم بأذكار يأتون بها، قال حتى تتجلى لهم جلال الحضرة الربوبية. وجاء في بعض أشعار بعضهم كما قالت القائلة: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الحب الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. يزعمون الله جل وعلا يكشف لهم الحجاب، وأن هذا الحب الذي يحبونه يحبون الله عز وجل وهو أهل لله تبارك وتعالى، وهذه إنما هي زندقة. وبعد ذلك يقول قائلهم: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وهذا يقول: ما في الجبة إلا الله، إلى آخر ذلك ما يأتون به. ويزعمون أنهم حين يصلون إلى فناء في الله تبارك وتعالى، هذا الفناء الذي يزعمونه هو أنهم يصلون إلى حال لا يستحضرون معه شيئا، حتى لا يستحضرون أنفسهم ولا يعلمون في أي مكان هم، فنوا عن كل مخلوق إلى الخالق كما يزعمون. الفناء مثل ماذا اليوم؟ يعبر مثل خارج طاقة التغطية، هذا هو الفناء، هذا هو الفناء. لا، إذا عرفت أن تعرف إيش الفناء، إيش المثال الذي يعني يسهل هذا الفناء، مع خارج نطاق التغطية، خلاص ما في خارج نطاق التغطية، ما في تغطية أبدا، قد خرج عن نطاق التغطية، هذا هو الفناء عند هؤلاء. يزعمون أنهم يعني لا يشعرون بشيء، وليسوا داخل العالم ولا خارج العالم ولا إلى آخر ذلك من هذه الشطحات. وذلك يقولون: فنينا وسكرنا في حب الإله، سكرنا في حب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لو كان يرى جل وعلا في الدنيا لا أجاب موسى عليه السلام كليم الله قد طلب ذلك، فهل هؤلاء أفضل من موسى عليه السلام؟ هؤلاء أهل الفناء، أهل البدع، هؤلاء وأهل الضلال، هم أفضل من موسى عليه السلام؟ الله جل وعلا جعلهم يرونه، وموسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، أحد أولي العزم من الرسل الذي اصطفاه الله جل وعلا بكلامه وخط له التوراة بيده، لا يمكنه الله جل وعلا من رؤيته؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء خاتم الأنبياء والرسل، سئل ليلة المعراج كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر، قال له: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه. قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله جل وعلا عليه الحجاب سبحانه وتعالى. في لفظ قال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. فالله جل وعلا يوم القيامة يكشف عن وجهه هذا الحجاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله جل وعلا حجابه النور. لو كشف هذا الحجاب كشفه الله جل وعلا لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه، لن يبقى بقاء لمخلوق، لاحترق كل شيء. لكنه سبحانه وتعالى الرحيم جل وعلا جعل هذا الحجاب على وجهه، فلا يكشفه إلا يوم القيامة تبارك وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وكل الرسل لم يروا الله جل وعلا في الدنيا، فيأتي هؤلاء ويزعمون أنهم يرون الله جل وعلا يوم القيامة. ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، بفؤاده أي ببصيرته، رؤية الفؤاد، رؤية البصيرة لا رؤية البصر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه قد رأى ربه جل وعلا في أحسن صورة. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة. هذه الرؤية ليست رؤية بالبصر، ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية بالبصيرة وبالفؤاد. وما جاء عن عباس أنه قال بعينيه فهو ضعيف لم يثبت. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: هل رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه ليلة عرج به؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: قد قف شعري، قد قف شعري مما قلت. من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية وقد كذب. هكذا قالت رضي الله تعالى عنها. أهل البدع والضلال استدلوا بأدلة ليست أدلة وإنما هي من المتشابه، من متشابه كلام الله جل وعلا ومن متشابه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلام الله جل وعلا منه المحكم ومنه المتشابه، ابتلاء جعل جل وعلا كلامه منه ما هو المحكم ومنه ما هو المتشابه. وأخبر جل وعلا أن طريقة أهل الزيق اتباع المتشابه وترك المحكم، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، بخلاف أهل السنة والجماعة يستدلون أولا لا يعتقدون إلا بعد دليل، لا يعتقدون إلا بعد استدلال، فلا يمكن أن يوجد في قلوبهم اعتقاد لم يسبق ذلك الاعتقاد دليل قد دلهم على ما اعتقدوه في الله جل وعلا أو في ملائكته أو في كتبه أو في رسله أو في اليوم الآخر أو في القدر أو في غيرها من الغيبيات والاعتقادات. لكن أهل البدع يعتقدون أولا ثم يذهبون يستدلون، ثم يذهبون يستدلون، فسيجدون في كلام الله جل وعلا من متشابه كلامه، وسيجدون في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام من متشابه كلامه، فيستدلون به ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. استدل أهل البدع الذين ينفون الرؤية، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة في رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة الجهمية والمعتزلة، هؤلاء ينفون الرؤية، ينفون رؤية رب العالمين جل وعلا، يقولون الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة. وأهل الزندقة كما سمعتم يزعمون أنهم يرون الله جل وعلا في الدنيا، وأهل السنة والجماعة يقول الله جل وعلا يرى يوم القيامة ولا يرى في الدنيا. من المتشابه الذي استدل به هؤلاء الجهمية والمعتزلة الذي نفوا رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة قوله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، لن تراني، قالوا ولن تفيد التأبيد النفي المؤبد، أي لن تراني أبدا، لن تراني أبدا، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا باطل، فإن الله جل وعلا قد أخبر عن المنافقين وعن الكفار بأنهم لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ولن يتمنه أبدا، لا يتمنون الموت. وأخبر جل وعلا عنهم أنهم يتمنونه يوم القيامة. إذن لن يتمنوا الموت أبدا، أي في الدنيا، لن يتمنوا الموت أبدا أي في الدنيا، ولن يتمنوا أبدا أي الموت في الدنيا. فهل معناه أنهم إذا لم يتمنوا الموت أبدا في الدنيا أنهم لن يتمنوا الموت في الآخرة؟ لا، فقد أخبر الله جل وعلا أنهم يتمنون الموت في الآخرة، قال جل وعلا على لسانهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن تمنوا الموت، إذن ولن يتمنوا أبدا أي في الدنيا. وقال جل وعلا على لسان كبير إخوة يوسف لن أبرح الأرض، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فجاء بحتة للغاية، لو كانت لن تفيد النفي المؤبد لا يصلح أن يأتي بعد ذلك بلفظ يدل على الغاية. ولذلك قال الإمام ابن مالك رحمه تعالى في ألفيته: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا. ومن رأى النفي بلا، إمام الأئمة اللغة من أهل السنة، كما أن لأهل البدع أئمة في اللغة كالزمخشري وغيره، فإن لأهل السنة أئمة في اللغة كابن مالك، ابن مالك رحمه تعالى، كابن الأعرابي وغيره من أئمة اللغة. وهكذا ما استدل به أهل البدع النفاة لرؤية رب العالمين جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وفسروا الإدراك بالعلم، أي لا تعلمه الأبصار، وفسروا الإدراك بالرؤية أي لا تراه الأبصار. قال: لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. إذن الله جل وعلا لا يرى. والجواب عن هذا أن المنفي هو الإدراك ليس الرؤية، المنفي هو الإدراك، والإدراك غير الرؤية. الإدراك هو الرؤية بإحاطة. إذا أدركت الشيء أي إذا رأيته بإحاطة، أحط به رؤية تكون أدركته، وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن إلا إذا كان بين عاقل وغير عاقل، إلا إذا كان بين عاقل وغير عاقل، أي بين مخلوق مثلا بشر وغير بشر. قال جل وعلا: حتى إذا أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق. فهنا الإدراك كان بين حاصل لفرعون، حصل لفرعون هذا الذي حصل له، أي أدركه الغرق، والغرق غير عاقل، الغرق شيء غير عاقل. لكن أن يكون الإدراك بين شيئين يعقلان فهذا لا وجود له، هذا لا وجود له، لا يمكن. فلم يذكر جل وعلا الإدراك إلا في حق فرعون، حتى إذا أدركه الغرق. لكن الغرق هنا ليس شيئا حسيا، وأيضا ليس هو مما يعقل، فيمكن. أما بين شيئين يعقلان فلا. فالإدراك هو رؤية الشيء بإحاطة، فالله جل وعلا نفى ذلك. فليس معنى أن العباد يرونه جل وعلا يوم القيامة أنهم يحيطون به رؤية جل وعلا، لا، فيروي من غير إحاط. هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لما سأله سائل عن هذا قال له: هل ترى السماء؟ هل ترى السماء؟ قال: نعم. قال: هل تدركها؟ قال: لا، هذه السماء مخلوق، نحن نراها ولا ندركها، نراها نعم لكن لا ندركها. كيف ندركها؟ أين طرفها من هنا وأين طرفها من هنا؟ فلا يلزم من رؤية الشيء الإدراك لهذا الشيء، فالرؤية شيء والإدراك شيء. الإدراك هو الإحاطة بالشيء رؤية، وهذا ليس لأحد، وهذا ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى. لا أحد يمكنه الإدراك إلا الله جل وعلا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج فارا بدينه مع بني إسرائيل خرج فرعون خلفه وقومه، فلما وصل موسى عليه السلام وأصحابه إلى البحر كما قال جل وعلا فلما تراء الجمعان أي جمع موسى وقومه رأى جمع فرعون وقومه، فلما تراء الجمعان تراء حصلت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام كلا، أي لسنا بمدركين، كلا إن معي ربي سيهدي. الرؤية نعم حصلت، رآنا فرعون ورآنا قوم فرعون، ليس معنى ذلك أنهم أدركونا. قد وعده الله جل وعلا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فالمنفي هو الإدراك وليس المنفي هو الرؤية، وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية رب العالمين جل وعلا وينفون إدراك رؤيته جل وعلا وينفون إدراكه جل وعلا بالرؤية، وذلك لأنه سبحانه وتعالى لا يحاط به شيء من مخلوقاته، بل هو تبارك وتعالى الذي أحاط بسائر مخلوقاته جل وعلا. وفسر أهل البدع لما قيل لهم هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأيضا قول سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قالوا معنى النظر الانتظار، معنى النظر أي الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، منتظرة ثواب ربها أي منتظرة للثواب، وهذا باطل. وذلك لأن الله جل وعلا كما سبق أعاد النظر إلى الوجوه، أعاد النظر إلى الوجوه فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأيضا عدي النظر بإلى، عدي النظر بإلى، قد استقرا علماء اللغة قالوا إن النظر إذا عدي بإلى فهو بمعنى النظر بالبصر لا بمعنى الانتظار، وإما النظر وأما النظر الذي هو بمعنى الانتظار هو الذي لا يعدى، لا يعدى. قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إيش معنى أفلا ينتظرون، لا يصلح، إلى عد النظر بإلى وبمعنى النظر بالبصر، وإذا عدي النظر بفي فهو بمعنى التفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات أي يتفكروا، فهنا النظر عدي بإلى فيكون بمعنى النظر بالبصر لا بمعنى الانتظار. لكن في قوله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. انظرونا نقتبس، هل عدي لم يعد؟ إذن بمعنى الانتظار، أي انتظرونا، أي انتظرونا. قالوا وجدنا ما يهدم قاعدتكم، وهو أنكم تقولون النظر إذا عدي بإلى فهو بمعنى النظر بالبصر. طيب الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. هل تقول الآن فنظرة يعني بالبصر ولا بمعنى الانتظار؟ نقول لا، فنظرة إلى ميسرة أي فانتظار. قالوا كيف عدي بلا؟ نقول انظر إلى بنية الكلمة، عند نظر نون ضاء نظر كسرة، العربية عظيمة، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلف المعنى بين نظر وبين نظر، فهنا فنظرة أي فانتظار. ففرق بين النظر وبين النظر، فهنا النظر الذي بمعنى الانتظار. فالقاعدة على ما هي عليه، فالقاعدة على ما هي عليه، هو أن النظر إذا عدي بإله فهو بمعنى النظر بالبصر. انظروا إلى ثمره، إذا أثمر ليش انتظروا؟ ما يصلح. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وآتوا حقه يوم حصاده. فالنظر بالاستقراء بمعنى النظر بالبصر. والكلام يطول في ذكر الرد عليهم، لكن أريد أن نختم بشيء. إن كنا لا نرى الله جل وعلا في الدنيا فعلينا أن نعبده جل وعلا كأننا نراه، فعلينا أن نعبده جل وعلا كأننا نراه، وهذا هو أعظم مراتب الدين وهو الإحسان. أعظم مراتب الدين أن تعبد الله، عبد الله، كأنك ترى، كأنك ترى. كيف تعبد الله كأنك ترى؟ راقبه في أعمالك، في عباداتك، في اعتقاداتك، في أقوالك، في بيعك، في شرائك. أعظم دوام المراقبة لله تبارك وتعالى الرقيب الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. مرتبة الإحسان من أعظم مراتب الدين، ولذلك سمعتم قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شوف، رتب على الإحسان الحسنى والجنة وزيادة، لأن الإحسان أعظم مراتب الدين. وعبادة الله عز وجل كأنك ترى بالنظر في آثار صفاته جل وعلا في ملكوته. فالله جل وعلا أسماء الحسنى والصفات العلى، لهذه الصفات، صفات الله عز وجل آثار في ملكوته تبارك وتعالى. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها، على كل شيء ما خلا الله باطل. فصامتها يهدي ومن هو قائل. الإحسان يا عباد الله من أعظم مراتب هذا الدين، فعلينا أن نحقق هذا الأمر العظيم حتى ننعم في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة بالنظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى، والمحافظة على الصلوات وخاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة حديث جرير بن عبد الله البجلي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالنظر لوجه الله الكريم يوم القيامة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد جاء وقت الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله خيرا شيخنا العالم المفضل أبا خالد على ما أتحفنا به من تحف العلم النافع. فقد تكلم في مسألة عقدية مهمة، وكنت قد تكلمت في أمر هذا بشيء يسير، وما كان سابق اتفاق بيني وبينه، ولكن تواردت الأمور هكذا، فأتحفنا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وحفظه في حله وترحاله، جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي علمه ونفع به. وقد عرفناه منذ عقود من الزمان وهو يطلب العلم صابرا محتسبا وناشرا للعلم ويبثه في كل مكان، وهو معروف لدى الحاضرين. وليست هناك درجة مثل درجة بث العلم إلا النبوة، فهي درجة عظيمة، فإنك تبصر الناس بأمور دينهم وتخرجهم من جهالاتهم، هذه الجهالات التي يفرح بها إبليس، يضل الناس ويتمكن من الجهلاء ويستصعب عليه طلبة العلم والعلماء. فليس هناك دواء ناجع نافع ولا سيما في الفتن إلا طلب العلم وبث العلم ونشره بين الناس حتى يفقهوا دينهم ويعرفوا ما لهم وما عليهم. فإن الله عز وجل خلق الناس لأمر عظيم لعبادته، ولا بد إذن من العلم من طلبه ثم من نشره وبثه فالناس. هذا أمر عظيم، ليس أفضل أو ليس أفضل منه إلا النبوة، فهذا شرف عظيم. شرف، وأي شرف أن تطلب العلم وأن تقوم بنشره بين المسلمين وأن تصبر على ذلك، أن تعمل به، تتعلم العلم وتعمل به وتنشره وتصبر، تواصوا بالصبر، تصبر على ذلك. وهذا هي دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة سلفية، هي دعوة الإسلام الحق، ليست حزبا من الأحزاب ولا فرقة من الفرق الضالة التي تعج بها الساحة، فرق حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فرق. أما دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة التي تنتمي إلى الصحابة، رأس السلف، الصحابة رأس السلف، وهم الذين شهدوا التنزيل وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وتربوا على يديه وتعلموا منه العلم والهدى والأخلاق والجهاد. فصبروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبروا على الجوع وعلى العري، صبروا على باركة السيوف، نشروا الإسلام في أرجاء الأرض في زمن يسير، وذلك لإخلاصهم وما وقر في قلوبهم رضي الله عنهم، فهم خير الناس وأحسن الناس قلوبا، ليس أفضل منهم إلا الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم رأس السلف وهم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين والإيمان وهذا الخير وهذا النور وهذا الفضل. ثم يأتي بعد ذلك رعاع الناس أعداء الإسلام، إخوان اليهود وإخوان النصارى وإخوان المجوس، ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا لهدم الإسلام، هدم دين الإسلام. ليسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق لإنهاء الإسلام. قد عرف أعداء الإسلام من أين يؤتى الإسلام، فهم يعملون ليل نهار ليمكنوا الروافض في هذه الأرض. هم أداة، هؤلاء الروافض أداة بيد اليهود والنصارى وعداء الإسلام، وهم يقولون اليهود والنصارى نحن لم نصنع شيئا وإنما المسلمون هم الذين يفعلون هذا، ويقصدون بالمسلمين الروافض الذين يكيدون للإسلام من زمن قاتل عمر بن الخطاب أبو لؤلؤة المجوسي الذي أتى من بلاد فارس، هي بلاد إيران، وقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يصلي بالناس الفجر، قتله وهو يصلي الناس الفجر بخنجر مسموم ملء السم الذي في قلب هذا الرجل، فسقوا أمير المؤمنين لبنا فخرج من هنا من جنبه، خرج اللبن من جنبه أي طعنه هنا في خاصرته قتله. ثم بعد ذلك لم يقف الأمر عند هذا، إنما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وذهب إلى المدينة، مدينة رسول الله، ذهب من صنعاء يهودي حاقد، أظهر الزهد في مدينة رسول الله، والتف حوله بعض الناس وصدقوا أنه زاهد. ليس كل من جاء وتكلم، كما قال شيخنا مقبل من هادي الوادي: احذروا من هؤلاء المارقين ولو كانت لحيته إلى هنا. هكذا سمعته وشاهدته، شاهدت شيخنا مقبل يقول هكذا: ولو كانت لحيته إلى ها هنا. هكذا سمعته ورأيته وشاهدته، أي من هؤلاء المارقين. ليس كل من دعا شيئا يصدق، كما عبد الله بن سبأ اليهودي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية، أخرج فيه رسالة قال هذا ابن السوداء، ابن السوداء الذي تظاهر بالإسلام وهو يكن الحقد على دين الإسلام، ألب الناس على عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي بشر بالجنة، الذي تستحي منه الملائكة، الذي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما. بئر روما كانت عند يهودي، وكان يبيع الماء للصحابة بالدراهم، فقال عثمان: أنا أشتري هذه البئر، فاشتراها وأوقفها، قال: هي للمسلمين يشربون منها مجانا. هذا أمير المؤمنين عثمان خليفة راشد، فجاء وألب الناس عليه هذا الزاهد المدعي الزهد. عثمان فعل كذا، أعطى بني عم بني أعطى بني عمه، وأعطى فلانا وفلانا، وأنتم لم يعطكم، خارجي همهم الدنيا هرج، همهم الدنيا ليس همهم الدين. فألب الناس، ألبوا الناس، كان الناس في زمن عثمان يشربون العسل والسمن، وكانت الأرزاق دارة على الناس، لأنه الخليفة كان فيه لين ورقة ورحمة بالناس، ليس كشدة عمر. لم يتكلم أحد من أهل النفاق والشقاق والزندقة في عصر عمر، كانوا موجودين سكتة. لما جاء أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بدأت الرؤوس تظهر، منهم هذا عبد الله بن سبا اليهودي. ولم يسكن هذا الخارجي حتى قتل عثمان، هذا عبد الله بن سبا. ثم بعدما قتلوه ذهبوا إلى بيت المال، الهم الدنيا الدنيا. فقال صاحب المال عرفت أن هؤلاء ليس لهم هم في الدين، جاء وقالوا له هرب، أخذوا الأموال، واليوم مثلهم وأنتم تفهمون، والحليم تكفيه الإشارة. فقتل أفضل أرض، أفضل رجل على وجه الأرض في ذلك الزمان، ليس هناك أحد أفضل من عثمان. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبو بكر، وتوفي عمر، بقي عثمان. عثمان خير رجل على وجه الأرض في ذلك الزمان. قتلوه الخوارج، دخلوا إلى بيته وقطعوا يد زوجه نائلة بنت الفرافصة الكلبية رضي الله عنها، جاءت تدافع عن عثمان، فجاء السيف في يدها فطار الكف. هذه نائلة بنت الفرافصة. ثم فر هذا اليهودي عبد الله بن سبا وقال علي هو الله. انظروا إلى الزندقة، كان يصلي مثل السارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زهد. ثم علي هو الله، علي هو الله. عبد الله بن السوداء ألف فيه رسالة شيخ الإسلام تيمية، والروافض يستمدون دينهم من دين عبد الله بن سبا بن السوداء اليهودي. ففر، أراد علي بن أبي طالب أن يقتله، ففر إلى العراق، فر إلى هناك إلى حيث موطنه. لابد أن نعرف الأعداء الذين يتربصون بهذا الدين، تربصون اليهود والنصارى والمجوس والروافض، ويضحكون على الناس أنهم ينصرون الإسلام، النصر للإسلام، شعارات زائفة، الموت لمن دري من لمليكة، وهم أصدقاء، كلهم أصدقاء. لكن الإسلام يبقى، ويبقى أهله، وينتصر الإسلام بإذن الله جل وعلا، ونربي أبناءنا على القرآن وعلى السنة وعلى العلم النافع. ولعلي أطلت، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وإياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.